وجعلنا في الدائرة نقر على أعدائك إسماعيل من الآن حتى القيامة. يقول المولى جل وعلا في محمد الكتابي في أول سورة فاطر في الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لم يذكر المولى جل وعلا في كتابه الكريم من أسماء الملائكة إلا اسم ملكين وهما جبرائيل وميكائيل، في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 98: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. طبعا من باب الفائدة أن هذه الآية لها نظائر كثيرة، نظائرها لأنها متضمنة إلى فعل الشرط، إلى شرط من كان عدوا لله، وقد حذف الجزاء في هذه الآية، بمعنى أن ما رتب على هذا الشرط غير مفهوم، لأن قول الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل هو الشرط، فأين جزاء؟ حذف الجزاء وأقيم علة الجزاء مقام الجزاء بقوله تعالى فإن الله عدو لله. ويكون معنى الآية من كان عدوا لله وملائكته إلى آخر فعل الشرط فهو كافر، وإذا كان كافر فهذه العداوة ترتد عليه لأنه هو أضعف من الله لأن الله عدو للكافر. حذف الشرط وما رتب عليه كله وأقيم حينئذ علة، علة هذا الجزاء مقام الجزاء، كمثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. محل الشهد في قوله تعالى ومن كفر فإن الله بني عن العالمين، ومن كفر هو الشرط فإن جزاء، يعني ومن كفر فجزاؤه فعليه كفره. لما كان عليه كفره؟ لأن الله غني على العالمين، فحذف الشرط وأقيم علة، حذف الجزاء وأقيم علة الجزاء مقام الجزاء. هذا من باب الفائدة، محل الشاهد أن المولى في القرآن لم يذكر إلا اسم ملكين من الملائكة فقط، وما عدا هذين الملكين فهو مذكور إما بوصفه من ناحية الوصف، وطبعا كل الأوصاف التي ذكرت ذكرت وصفا من ناحية العمل الذي يقوم به الملك، مثل قوله مثل وصف ملك الموت، كما في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلينا ترجعون في سورة السجد الأولى، وكما في قوله وأيضا ذكر في القرآن وصف الكرام الكاتبين، كما في قوله تعالى في سورة الانفطار الآية 10 وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي الملكين عن اليمين وعن الشمال. وأيضا ذكر في القرآن وصف السفرة الذين هم كرام بررة، كما في قوله تعالى في سورة عبسة من الآية 13 إلى 16 في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وأيضا ذكر في القرآن وصف الرقيب والسائق والشديد والحكيم والحفظ وغير ذلك. إما ذكر الوصف باعتبار العمل، أو ذكر الملائكة كقصف باعتبار أنهم خلقوا من أجل هذا الشيء الذي سيأتي بيانه في الليل وفي المعارض. هذا من جهة، من جهة الذي ذكره المولى جل وعلا في أفعال الملائكة وصفهم بآية من ناحية الثانية. هذه الآية وهي قوله تعالى في سورة التحريم الآية السادسة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وصفهم بوصفان: الوصف من نافع أنهم يندفعون عند كل أمر، وهذا هو مثال ذيل الآية ويفعلون ما يؤمرون. الوصف الثاني أنه ما عندهمش قابلية التردد، ولا عندهم قابلية المعصية لأي أمر يلقى عليهم عندما قال لا يعصون الله ما من هنا استفاد العلماء من أن ذوات الملائكة ذواتهم حقيقة هي بالواقع حقائق وذوات من دون إرادة مستقلة. عندهم إرادة بس ما عندهم إرادة مستقلة عن إرادة الله جل وعلا، وإلا لو كان عندهم إرادة مستقلة لأمكن حينئذ التردد أو التوقف أو العصيان لهذه الإرادة المستقلة المتجسم في الملائكة عندما يلقى عليها أمر إلهي من قبل المولى جل وعلا، بل إرادتهم تابعة لإرادة الله، فما يريد الله يريدون وما لا يريد الله لا يريدون. لذلك قالوا أنه لا إرادة مستقلة في نفوس الملائكة وحقهم. وعليه فنفوسهم هي نفوس لتلقي الأوامر بدون إرادة. طبعا هذا الشيء رح يفاجئنا، لأنه نحن مش عم نتصور إلا النفوس كنفوسنا عند إرادات مستقلة. في عالم الغيب هناك نفوس من دون إرادة، من جهة هذه النفوس ماهيتها لتلقي الأمر من جهة، ومن جهة ثانية لتنفيذه. ما عند هذه النفوس قوى لذاتها كما هو موجود عند الإنسان. عند الإنسان في نفسه قوى باعثة أو زاجرة من أجل فائدة نفس الإنسان. عنده استقلالية في الإرادة، إذا ألقي عليه الأمر ممكن يطيع ممكن لا يطيع، الليل بخلاف الملائكة بالإضافة لعدم الاستقلالية في إرادتهم ما عندهم شيء في نفوسهم لذواتهم. كل ما في نفوسهم من قوى إما لتلقي الأمر الإلهي وإما لتنفيذ الأمر الإلهي، ولا ثالث على النفوس. هذا من جهة ثانية. من جهة ثالثة الملائكة لكل ملك مهم، لكن بعض الملائكة له أثر مهمتين، وبعض الملائكة له ثلاث مهمات، بعض الملائكة له أربع مهمات، بعض الملائكة له أكثر من ذلك. إلا أن المولى لم يحدد حدا لهذه الكثرة، ولم يتكلم عن الكثرة الزائدة عن الأربع، لم يتكلم عن الأولى لأن هي الأصل في كل كائن أن يكون له مهمة، أما أن يكون له أكثر من مهمة فهذا بحاجة إلى بيان وإخبار فأخبر. أن يكون له ثلاث مهمات أخبر عنه، أن يكون له أربع مهمات أخبر عنه، أكثر من الأربع لم يخبر. أخبر عن هذا كله في الآية التي صدرت بها الكلام في قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا. رسلا أطول، نحن عم نتوهم انه هي رسل لتبليغ الاوامر والاحكام. سترى فيما بعد ان الملائكة اقسام، رسل منهم رسل لتدبير الأحكام في ملائكة تاني رسل للتدبير الربوبي في قسم رسل من أجل حفظ النظام الإلهي النظام الإلهي في قسم من أجل إقامة نظام الآخرة كل هؤلاء رسل هؤلاء الرسل عبر عن أولي أجنحة وصفهم أولا بأولي أجنحة مثنى وثلاثة بالواقع احنا من هذا نشأ عندنا تصور انه الملك مثل مثل الطائر عشان هيك تقريبي في بعض الديانات غير الاسلاميه وعند بعض المسلمين لما بيصوروا الملك بيصوروه بيصوروا دايما الملاك بصوره طائر بيعملوا له جناحان دايما بيعملوا له جناح نشا حينئذ من هذا الوصف ولا يبعد كما يقال من أن الأمور الثابتة في الشريعة والتي لا مكسبية لها في الأحكام الفرعية هي ثابتة في كل الشرائع السابقة من جملة الأمور الثابتة إذا المولى وصف الملائكة بأنهم ذو أجنحة في شرعنا ما تكون وصف الملائكة بأنهم ذو أجنحة بالشرائع السابقة ولذا بتلاقي غير المسلمين يصورون الملائكة بصورة الملائكة له أجنحة كما نحن نصور الملائكة بصورة الملائكة وأجنحة هذا اللفظ صح ورد لكن توهمنا من هذا اللفظ خطأ عم نحمله على الجناح كجناح الطائر وإنه كل جناح حقيقي هذا غلط لأنه قطعا بالاتفاق هنا استعارة يعني كده وصف مجازي وليس بوصف وصف مجازي على نحو الاستعارة شو بيكون المعنى؟ بيكون المعنى انه الطائر له جناح دينا مجازات القرآن ما بدك تاخذ المعنى الحقيقي لكده بس تاخذ الغاية المترتبة على مثلا الله يوصف بأنه حينئذ رحيم مش بمعنى انه بيدركوا شعور مثل ما بيدركنا نحن شعور الرقة والضعف لأنه الله ما لا ينتابه شعور لكن ما يترتب على الرحمة من العفو والتسامح هذا هو المقصود بلفظ الرحيم في قوله تعالى عندما يصف نفسه الرحيم شديد العقاب ما يترتب على الشدة من الألم ونحو ذلك فدائما المجازات القرآنية لا تؤخذ حينئذ بدواعيها وبمعانيها إنما تبخل بما يترتب عليها بناء على ذلك نجينا من نطبق هالقاعدة على هالمولد الطائر لما يستعمل جناحه يستعمل جناحه للانتقال من موطن إلى آخر بسرعة بحركة سريعة وما بينتقل من مكان إلى آخر إلا لغرض إذا كان بالجو ما بينزل الأرض إلا ليصطدموا شيء وإذا كان بالأرض ما بيطلع إلا من أجل غرضه فإذا ينتقل من مكان إلى آخر بسرعة من جهة وكل انتقال عنده لغرض من جهة فالملا عندما وصف الملائكة أولي أجنحة يريد أن يقول أنهم سريعو الحركة من مكان إلى آخر ينتقلون بسرعة وكل انتقال عندهم لغرض فالملائكة اللي عم ينتقلوا بسرعة وحالة الانتقال لغرض بعض الملائكة مثنى له غرضين بعض الملائكة ثلاث له كت أغراض يعني موكل بثلاثة أمور بعض الملائكة رباع يعني موكل بتنفيذ أربعة أمور ويفعل أربعة ثم قال المولى ويزيد في الخلق إنه في جملة من الملائكة له مهمات أكثر من أربعة بس ما كشف عن هذه المهمات إنما قال يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء بالواقع هذا من جهة ثالثة من جهة رابعة مثل ما تقدم من الجهة الثالثة إنه الملائكة عم يختلف عم تختلف بحسب الأعمال كذلك الملائكة تختلف بحسب المراتب مراتب القرب إلى الله جل وعلا بعض الملائكة أقرب إلى الله برتبة القربة مش بالرتبة المكانية، لأن الله مش موجود في المكان والعياذ بالله. لنقول إن الله الأقرب لإله مكانة هو الأقرب إلى الله، فالأقرب من الناحية التقرب من ناحية العمل، هذا من جهة. من جهة ثانية من ناحية طبيعة العمل، مش كل الملائكة طبيعة عملهم إنه كلهم لهم عمل مستقل، وبعض الملائكة في عملهم آمر، بعض الملائكة في عملهم مأمور. اعتبار ثاني، مش كل ملك له مهمة قايم هو ينفذها لوحده، بعض الملائكة فرقة بتنفيذ هذا الأمر، بعض الملائكة متبوع في تنفيذ هذا الأمر. في بعض الأمور إلى ملك وحده، في بعض الأمور لا، إلى جملة. هذا ما أشار إليه المولى جل وعلا في قوله تعالى في سورة الصافات الآية 164: وما منا من الملك، حكاية عن الملك، وما منا إلا له مقام معلوم لكل واحد مقام. وما بيصح تخصيص كل واحد بالمقام، لكن كل المقامات متساوية، فلا بد أن تكون المقامات مختلفة حتى يصح نسبة كل مقام إلى هذا. كذلك في قوله تعالى في سورة الحج في الآية 75: الله يصطفي من الملائكة رسلا. أيضا بعض الملائكة الله يصطفيهم لتنفيذ الأوامر، ومن الناس إن الله سمع الرسل، واللي بيشتغلوا بنفس المهمة بيكونوا التابعين لهؤلاء الرسل من الله. لذلك تشوف وصف جبرائيل لأسند إليه تنفيذ الأمر الشرعي فرض النبي لكل الأنبياء بقوله تعالى: مطاع ثم أمين. مطاع في ملائكة تحت إيده عم يأمرهم ويطاعوه، ولا ما بيصح توصيفه بأنه مطاع إذا ما في شيء من الملائكة تحت إيده يتلقون الأمر منه ويطيعونه فيه. أمين على ما اختير من مهمة، وهذا ما وصفه في سورة التكوير في الآية. بالواقع رؤساء الملائكة من هذه الجهة الخامسة، رؤساء الملائكة هم جبرائيل للوحي للتبليغ الإلهي، مش بس بخصوص القرآن، لكل الوحي الإلهي النازل على كل الأنبياء. ميكائيل لكل التدبير الربوبي في أرزاق العباد في الدنيا. عزرائيل لقبض الأرواح. إسرافيل صاحب السور. بالنسبة لإسرافيل، ويتعجب فيها، هو أعلى رتبة من جبرائيل وميكائيل وعزرائيل، بل منه يتلقون، ولذا كان بداية نهاية الخوف وبداية عالم الآخرة بالشرط. كان هو آخر ملك يموت، وهو أول ملك يخلق في عالم. هو صاحب النفختين في السورة، نفخة الإيمان ونفخة الإحياء، وهذا ما أشار إليه المولى جل وعلا بشكل وصف في سورة الزمر في الآية 62: ونفخ في السور نفخة الإيمان، فصعق من في السماوات ومن في الأرض. حتى الملك، حتى جبرائيل، حتى عزرائيل يموت إلا من شاء الله. إلا من شاء الله مين؟ يعني صاحب النفخ يقول صافي هو مبنش، يؤمر بالموت فيموت، ثم يأمر الله بالإحياء فيحيى، ثم يأمره بالنفخ فينفخ نفخة الإحياء. تتمة الآية: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى في الصور فإذا هم قيام ينظرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد.
ولبث الخبر عن إسرافيل هو أقرب الخوف إلى الله إسرافيل. من ناحية جبرائيل ورد في الخبر أنه طبعا هي كل أسماء عبرية عبرانية، وبالأساس العبراني لم يستبدل بالنون غير لما طلب التوراة بيوصفوا مثلا مثل عزرائيل، عزرائيل يقولوا عزرائيل بالنون، كل اللام إذا كان اسم علم يبدلوه حينئذ. جبرائيل كما ورد في الخبر طبعا وإيل هو اسم الله، عشان هيك يعقوب سمي بإسرائيل لأنه هو عبد الله. فجبرائيل ورد في الخبر أنه خادم الله بالعبرية بصير هذا بالنسبة إلى جبرائيل وبالنسبة إلى اسمه. بالنسبة إلى أسماء بقية ميكائيل وعزرائيل وإسرافيل بالواقع مش رد في الأخبار شو ما فينا حينئذ أنه نفتري على الغيب ونقول والله شو أسماء التي أعطاها الله، شو معانينا لهذه الأسماء التي أعطاها الله إلى رؤساء الملائكة. بالواقع هذا من جهة خامسة، من جهة سادسة من ناحية الاعتقاد، نحن كبشر يجب علينا الإيمان بوجود الملائكة، ولا يتم الإيمان إذا اعتقد الإنسان بالله جل وعلا وبالكتب وبالأنبياء ولا يؤمن بوجود الملائكة. لذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة في الآية 285: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. شوف معتقد المؤمنين، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا عملا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. محل الشيء كل آمن بالله وملائكته، إذا لابد من الإيمان بالملائكة كجزء من الاعتقاد الإيماني عند كل مسلم. طبعا لا يحسن الكلام وإن كان السياق هو الملائكة الذين يقبضون الأرواح، لكن لابد من تقديم شيء عن الملائكة وحقائقهم وأحكامهم، وإن كان ما نعلمه عن الملائكة قليل جدا كما سترى. بالواقع تتمة لهذه المقدمة وقع الكلام بين العلماء، وعلى أثره شاع هذا الشيء على احتفال الناس. وقع الكلام بين العلماء: من هو الأفضل، الملك أم الإنسان؟ ذهب الأشاعرة إلى أفضلية الإنسان على الملك لقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، محل شيئهم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. في سورة الإسراء الإنسان بين الآية صرح المولى بأن الإنسان أفضل. إن قلت إن المولى قيد التفضيل قال: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا. الأشاعرة بيقولوا إنهم على كثير ممن خلقنا فيه تقديم وتكثير، وفضلناهم على كل من خلقنا أو على من خلقنا ومن خلقنا هو كثير. أي معنى؟ يعني وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، إذا في تقديم بالأي وتكثير وبدك ترجع المقدم ذكرا وحقه التأخير وتأخر المقدم ذكرا وحقه التأخير، فبالسلوى خلقنا وفضلناهم على من خلقنا ومن خلقنا هو وهذا إله بالواقع بالنسبة للإنصاف إله أمثلة في اللغة العربية. هل أنت بتقول إنه اللهم صل على أنا أنت حتى بالعرض تقول بذلت له عريض شاهد، يعني أنت العريض من جهة بذلت له وطيب من جهة ما بذلت له؟ لا، هو المعنى بذلت له كل شاهد، بذلت له شاهد وكل شاهد عريض.
أو بتقول مثلا أنه وتعرض للمنيع من الحرم، حرم اللي هو عرض، أنه هل الحرم على قسمين تعرض للمنيع اللي هو مصاب بالقصور، واللي بيسكن بالبساتين من الحرم ما تعرضوا؟ لا، هو تعرض لكل الحرم والحرم كله منيع. هذه بالواقع انصافا إنه شهد اللغة، لكن هل أي مرد على هذا الشاهد أو لا؟ هذا من جهة، من جهة ثانية مش كل الأشاعرة قالوا بأفضلية الملائكة. الزجاج وهو عالم لغوي كبير عندهم قال بأفضلية الملائكة. الرازي في تفسيره، تفسيره الكبير، قال بأفضلية الكروبيين من الملائكة. كروبيين اللي هم رؤساء الملائكة بأفضلية.
اللهم صل على
محمد. ذهب الرازي إلى أفضلية الكروبيين من الملائكة، ثم الأفضلية للرسل من البشر، ثم للكمل من البشر كسلمان وقدر، ثم لعموم الملائكة، ثم لعموم البشر. وهذا القول أيضا ذهب إليه الغزالي أو الغزالي. هذا الشاعر المعتزل ذهبوا إلى أفضلية الملائكة، إن الملائكة هم أفضل من البشر، واستدل بنفس الآية، آية الإسراء، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، هم ممن أي من بعض ما خلقنا. وبناء على ذلك البعض الآخر إن مش أفضل منهم، بل هؤلاء المسكوت عنهم أفضل من الإنسان الذي فضل على قسم من الملائكة. ومن هم ذهبوا إلى أن الملائكة أفضل من البشرين. بالواقع ما ذهبت إليه الشيعة عموما، خلاصة انه ما تحكي انه الافضل من الانسان لا. اولا لان معيار الافضليه متعدد. اثنين، الملائكه مش من جنس البشر. لو كانوا من جنس مشتركين بالماهيه تيجي تقول انه من ماهيه واحده ايهما افضل. والآية مش ناظرة أبدا إلى الملائكة على الإطلاق. هذا خلاصة الإشياء. فالتفصيل، تفصيل أنه إذا كنت أفضلية على الطاعة والمعصية كفاعل بما هو فعل، فلا فضل للملائكة. ليش لا فضل؟ لأن أفعاله من دون اختيار مش عم يختاروا الطاعة وعم يصير. لقوله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، في سورة الأنبياء الإسراء. في سورة التحريم التي تقدمت: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يقال. خلق أفضل الملائكة إذا كان على الطاعة، وإذا كانت الأفضلية على صفاء النفس وسلامة القلب والذات والخلوص في العبودية الذي يكشف عنه نفاسة العمل وحسنه وحسن الطاعة وخلوصها. هون وطبعا نحن دايما نجعل المدار على العمل، هذا غلط. هو المدار على الجوهر حالة كون العمل كاشف عن الجوهر، لا ان المدار على الجوهر اطلاق قيمة للطاعة مع حب السلام، ولا قيمة للطاعة مع سوء النية. لذلك لا حسن في طاعة المنافق، لا حسن في طاعة مريض القلب، لا حسن في طاعة الوسواسي إذا كان الشيعة. من هون بتشوف إن الله ما بيقدر طاعة الكفار. وسترى ما دام البحث بالتفصيل عن أعمال الآخرة، سترى في موطن من المواطن أن الله يقدم على كل عمل من الكفار فيجعله هباء. أنت لو ترى إيه تتحسب ملاك أنه إيه من هذا العمل، لأن العمل مش على يعني ما قدمه، لا قيمة لما قدمه. لما؟ لأن الحسن مش على المظاهر الفعلية المقدمة، الحسن على الجوهر، على الفاعل الذي أتى فيه. إذا كان المدار في الأفضلية على الجوهر فثوات الملائكة وقوام الملائكة وقوام الملائكة الملائكة أفضل من القوام أفضل مش أنا عم أفضل مش الشيعة هيك عم يفضلوا أفضل بالأدلة القرآنية أفضل لأنه الله جل وعلا فضلهم بقوله بل عباد مكرمون جعل ثوات المكرم اثنين الله جل وعلا مدح طاعته في الآيتين السابقتين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعبدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإذا ما انتقد إلى حسن الخطاب من المولى لعبادتهم فخذ هذه الآية الضعيفة وهي قوله تعالى في سورة حميد السجد سورة فصل الآية 38 فإن استكبر الخطاب للنبي عم يقول المولى جل وعلا للنبي فإن استكبر العباد فأنا بكفيني عبادة المولى وفي العميد ده عبادة المولى فإن استكبروا فالذين عند ربي يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسبحون إذا اكتشف أن عبادة الملائكة أفضل من عبادة الإنسان أيضا الآية الرابعة في سورة الأعراف الآية 26 خطاب النبي ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون في سورة الأنبياء الآية 22 وهم من خشيته مشفقون إذا مدح عبادتهم ومدح أعمالهم ومدح أفعالهم نحن بالنسبة لنا ما مدح ذوات بني البشر كل الآن على أن بني البشر أفضل من الحيوان طيب أنت أفضل من الحيوان عرفنا بس أنت أفضل عند الله مسكوت عني مش خلاف الملائكة الملائكة قالت أنه هولي أفضل عندي من هون بتعرف أن القوام الملائكة أفضل من القوام بناء على ذلك إن قلت طيب شو معنى الآية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم شو معنى التكريم والتفضيل خلاصة لأنه الصهرة مش في البحث الآية التكريم بني آدم كان بالعقل كرمهم ولأنه كرموا بالعقل فاستخدم عقله فكانت معيشته مغايرة لمعيشة كل من يسالكه في الوجود المحكوم بالنظام المادي شوف الوجود المحكوم بالنظام المادي بده يصير بالبر وبده يصير بالبحر واللي بحاجة إلى الرزق هذا المحكوم بالنظام المادي من هون استفيدوا ان الآية ناظرة للموجود المحكوم بالنظام المادي اللي فيه رزق وسيره في البر والبحر فالله كرم الانسان بالعقل فكان بعقله رزقه وسعيه افضل من بقية الكائنات المحكومة بالنظام المادي هذا التكريم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا لانه هذا التفضيل ناتج من ناحية انه قوامه البدني كان افضل من القوام الحيواني نوعية الاكل الذي يأكله وكيفية الاكل وطريقة الاكل الذي يأكله تختلف عن ماهية وكيفية وطريقة الاكل الذي يأكله من الحيوان الحيوان خذ بس من باب المثال اذا اكل بس نزل راسه للاكل على الارض ليكل انت لا الله تعالى لك يدا مطوعة ترفع الطعام من الارض ترفعها الى سمك الى تفضيل بس تفضيل على مين تفضيل على من يشاركك في هذا النظام المادي الملك مش تخلي في هذا النظام المادي خارجين عنه فقط ماليش علاقة بالنظام المادي هم داخلون تحت سلطان الله فانت ترى انه قسم منهم عم يدبر النظام المادي عم يدبر لأنه ليس يكون بالنظام المادي لأنه إن الآية والله نظرت إلى الملائكة وفضلتهم له والحق مع الأشياء بالنحيف مع اللغوي صح انه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا يعني وفضلناهم على كل من خلقنا ومن خلقنا هو كثير لكن حال كونه هو المحكوم بالنظام كل العالم المادي افضل كائن فيه الانسان صح بس ما له فصل في الملك غايته هون التفضيل الانسان وين بينشا بنقطه لما كان الانسان قابلا للكمال وكماله اما بالتدريج السريع واما بالتدريج البطيء فان استطاع الانسان بحسب هذا التكامل بحسب هذه القابله اذا استطاع الانسان للتكامل اما سرعه او تدريج واصبح كاملا فالكمال المتجسد عند هذا الفرد مش عند كل بني البشر عند هذا الفرد هو افضل من الكمال المتحقق في الكمال الملائكي هو افضل لما لان هذا الكمال البشري ان تحقق سينعكس عليه كل اثار اسماء وصفات الله جل وعلا بخلاف ما ينعكس على القوام الملائكي ينعكس على كل ملك ما يؤمر بتنفيذه وما في ملك الله جل وعلا اسند اليه كل شؤون مملكته حتى جبرائيل اسند له جبريل الوحي حتى اسرافيل اسند له عمليه الخلق حتى ميكائيل اسند له عمليه التدبير عزرائيل اسند له قبض الارواح فحتى رؤساء الملائكه اسند لهم شيء من صفاته واعماله بخلاف الانسان الكامل مش انا وانت الانسان الكامل اذا خطط نفسه وتكاملت نفسه فينعكس عليه كل اثار افعال الله واسمائه من هنا كان الكمال مش الانسان كان الكمال الانساني افضل من الملائكه لذا امرت الملائكه بالسجود امرت بالسجود لهذا الكمال الانساني وكان هذا قبله لهم عشان هيك فسجدوا لآدم الأخبار كلها أنه سجدوا له وكان آدم قبلة له وسجدوا لأنه كان يشع من جبينه نور محمد وآل
محمد
بناء على ذلك فقوام الملائكة أفضل من قوام الإنسان نعم إن تكامل الإنسان يصير أفضل من الملائكة لكن أين يكون ذلك؟ الكمل كنا هم حينئذ قليل لكن ما في حينئذ تقول انه والله انه القوام بما هو قوام لا القوام بحسب الطبع هو افضل من قوام لانه مدح منه قال بل عباد مكرمون وصف ذواتهم بالاكرام ما وصف ذواتنا بالاكرام على الاطلاق كرمنا على غيرنا صح فضلنا على غيرنا صح بس بالنسبه اليك من هون هذا السير انه الانسان هو افضل من الملائكه مطلقا غلط وانما تبعا للعمل واي عمل عمل يوصله الى الكمال دون الكمال بدرجه الضوء ومش معنى هذه السير يا احبابي ان اشير لها في هذا البحث عن الملائكه في بتيني انه كل من يبحث عن الملائكه يجب يعشق انه دائما في العقائد السابقة التي كانت قبل الإسلام كانوا يجعلون الملائكة بناتا وحدي وبنسبوهم إلى أنهم بنات الله مش حتى الله شوف لك أي صورة للملائكة بتلاقي صورة ملك بجناحين ولا أين إنه جناحين مش صح لكن شفت لك وين تصور ملك له لحية دائما بصور الملك بصورة مش بس تتصور انه والله هؤلاء المثليين قبل الاسلام بلاش قصة احنا عالم الروحين بس حتى هلا حضرتك انت كيف تتصور الملك؟ تتصور بصورة ملك؟ شو مرة تصورت لك ملك له لحية؟ له شعور؟ بتطور عضلات؟ دائما تتصور الملك بصورة الله جل وعلا رد على هذا التوهم بيان كثير شديد في قوله تعالى أفأصفاكم الله بالمهنة واتخذ من الملائكة إناثا؟ أفأصفاكم على أهل الاستفهام السنكير إنه هل أعطاكم الصبيان هو أخذ البنات في صورة الصالة في سورة النجم الآية 27 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية في سورة الصفر في الآية 19 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن وجعلوا الملائكة إناثا في سورة النحل أم خلقنا عفوا في سورة الصفات أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدين أو يعملون من الملائكة إناثا يشوف طرع أصل خلقة الملائكة يشوف أن هؤلاء الله خلقهم إناث مش ذكور يقول المولى في سورة النحل ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون يشتهون من الصبيان بيجعلوا أنفسهم الصبيان بيجعلوا لأول بنات تتم الآية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أم يبسه في التراب ألا ساء ما يحكمون إلى قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لأنهم الآخر لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون بسورة النحل من الآية 58 إلى الآية 65 سبب هذا الاعتقاد مش لأنه النهي والشوارب ما بتوالمش مع الحسن لا سببه وعشان هيك تقرير إنه الاعتقاد ما زال سببا إلى اليوم سبب من نقطة خفية وهو إنه الإنسان يعتقد إنه كل شيء مستور بصير لما بيمثله بيمثله على المستور في اللاوعي عنده على المستور في اللاوعي عنده المستور في اللاوعي عندك هو البنات هو الأنثى وخصوصا البنت لأنه هو يحافظ على عفتها وحيائها أكثر من غير البنت من البنت فباعتبار أن البنت تكون مستورة في البيت عشان يسموها ذوات الخدود ذات الفطر لأن فيها استتار بعالم اللاوعي عندك والملائكة في عالم الغيب وهن مسطورين فشبهتم بالبنت وإذا التشبيه مش بس للملائكة هلا الشمس كل اللي احنا بنعبر عنها بالتأليف لا لأنه فعلا قرص الشمس مستور بنوره ما بدك تحدد فيه ليه فلأنه قرص لأن قرص الشمس مستور بنوره لما بتوصفه أو بدك تسميه بتسميه تسميه فيه لأنه باللاوعي عندك أنه البنكرياس بيكون مستور فالمولى جل وعلا ما استنكر هذا التشميس استنكر أمرين الأمر الأول أنه عما نجعل حقيقة الملائكة إناث الأمر الثاني أنه عم نجعلهم بنات لله جل بس ما استنكر علينا التشميس أقرأ كل الآيات ما بتشوف هذا الآية أنه الله استنكر علينا التشبيه وإنما استنكر عليهم الاعتقاد بأن حقيقة الملك بنت وأن هذه البنت هي بنت لله جل وعلا من ناحية المذهب والله لا ولد له كما يرى طبعا كل ملك له أمر ولذا قال الله جل وعلا وما نتنزل إلا حكاية عنه وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك يسير طبعا في أبحاث أخرى تتعلق بالملائكة مثل صور روح للملائكة أيضا أنه ليش دائما كانت الناس في مقام الإعجاز تطلب نزول ملك وأيضا أن ليش المولى مرة قال في قوله تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين مع أنه هي ملائكة ونزلنا عليهم من السماء ملكا عصيا. يعني حتى لو كان سكنات الارض ملكي، الله راح ينزل ملك رسولا عليهم من قبل السماء يحمل عليهم العشرين. طبعا هي ابحاث مش راح نقول نرجع لأصل الشيء في المقدم كله، أن الملائكة هم على أربعة أقسام، قسم مختص بالعظمة الإلهية. هذا القسم المختص بالعظمة الإلهية بعض حملة عرش، بعض العبادة بالإضافة إلى التسبيح والتحميد في القسم الطائفين حول البيت المعمور إلى حين وفاتهم، إلى حين موتهم، إلى حين موتهم، على اختلاف حين الأخبار الوردة في تعداد عمل الملائكة في هذا القسم. القسم الثاني قسم للوحي الإلهي. قال الله جل وعلا نزل به القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، سورة الشعراء الإيمانية بالتفصيل. طبعا أنت ما تتوهم أنه بس جبرائيل مختص بنقلة الوحي، فالأخبار مثلا الأعراف نزلت دفعة واحدة فشيعها 70,000 ملك، 70,000 ملك اللي سوق الأعراف. وهكذا إذا تفتش في الأخبار تقول إنه قسم كبير من الملائكة من الآيات من الصور لما نزلت ما أنزلها جبرائيل، إنما أنزلت على قائم الملائكة بواسطة طائفة كبيرة من الملائكة تأتمر بأمر جبرائيل وأنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث للتدبير الربوبية في الكون. هذا القسم للتدبير الربوبي هلا سيأتي عرضه. قسم رابع لقبض الأرواح وهو له علاقة ببحث، لكن هذا القسم مش بس لقبض الأرواح، لقبض الأرواح وما له علاقة بالعالم الأخروي من الحفظ، لحافظين عن اليمين والشمال يحفظون أعمالهم، إلى السائق والشغيل، إلى الملائكة الذين يجرون السؤال، إلى الملائكة الذين يقدمون ثواب القبر وعقابه، إلى الملائكة الذين يتم من خلالهم النشر ثم الصرف إلى أرض المحشر، وإلى الملائكة اللي بيعطوك الكتاب، الملائكة اللي بيوضع الموازين، الملائكة اللي بيعمل الحساب، الملائكة اللي بيسقوك إلى الجنة، الملائكة اللي بيسقوك إلى جهنم، بالإضافة إلى الملائكة في داخل الجنة وإلى حين الملائكة خاصة، بالإضافة إلى خزنة النار، وكل قسم من هؤلاء المرئيس. بالواقع بالنسبة إلى هذه الأقسام الأربع بس، طبعا في هناك نصوص كثيرة جدا مش رح نطيلها بس أهم نص شفت نص للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، بل جعل في الصحيح السجدي دعاء مختص بالصلاة على النبي. هذا الدعاء هو الدعاء الثاني، يبتدئ به بقوله اللهم وحملة عرشك الذين لا يكثرون من تسبيحك ولا يسألون من تقديسك ولا يستحسرون من عبادك ولا يكثرون التقصير على الجد في أمرك ولا يقتلون عن الولد إليك وإسرافيل، ابتدأ بإسرافيل، وإسرافيل صاحب السور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر فينبه بالنفخة صرع رهائن القبور، وميكائيل ذو الجاه عندك والمكان الرفيع من طاعتك، وجبرائيل الأمين على وحيك المطاع في أهل سماواتك، المكين لديك المقرب عندك، والروح الذي هو على ملائكة الحشر، والروح الذي هو من أمرك، فصل عليهم وعلى الملائكة الذين من دونهم، مركب الأب من دونهم من سكان سماواتك وأهل الأمانة على رسالاتك، قصدي تبليغ الأحكام، قصدي تبليغ الوحي، وأهل الأمانة من على رسالاتك، والذين لا تدخلهم سائمة من جؤوب ولا إعياء من نهوب ولا فتور ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات الخشع الأبصار فلا يرمون النظر إليك النواكس الأفقان الذين قد طارت رغبتهم فيما لديك المستهترون بذكر آلائك والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك. طبعا ما تتوهم انه المستهترون بذكر آلائك انه في استخفاف، انهم لا يذكرون الا الله ولا يذكرون عن الله بذكر نعم الله وعليه فبصير مدح الملائكة وليس المستهترون بذكر آلائك والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك والذين يقولون إذا نظروا إلى جهنم تزفر على أهل معصيتك الذين يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فصل عليهم وعلى الروحانيين من ملائكتك وأهل الزلفة عندك وحمال الغيب إلى رسلك والمؤتمنين على وحيك وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم من نفسك، قسم لهن في العظم الإلهي، وقبائل الملائكة الذين اختصصتهم من نفسك وأدنيتهم عن الطعام والشراب بتقديسك وأسكنتهم بطون أطراف سماواتك والذين على أرجائها، قسم التدبير الربوبي، والذين على أرجائها إذا نزل الأمر بتمام وعدك وخزان المطر وزواجر السحاب والذي بصوت زجره يسمع زجل الرعود وإذا سبحت به حفيفه السحاب التمعت صواعق البروق ومشيعي الثلج والبرد والهابطين مع قطر المطر إذا نزل والقمام على خزائن الرياح والموكلين بالجبال فلا تزول والذين عرفتهم مفاقيل المياه وكيلما تحويه لواعج الأمطار وعوالجها ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه. وطبعا في مرة خطبنا إنما أيضا جزء من المكروه يكون هو قسم، يعني المكروه النازل من قبل الله هو قسم من التدبير الربوبي، لذا اعتطف الإمام زين العابدين ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء ومحبوب الرخاء واستقرة الكرام البررة فبدأ بالقسم الذي له علاقة بعالم الآخرة واستقرة الكرام البررة والحفظة الكرام الكاتبين وملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير ورومان فتان القبور والطائفين بالبيت المعمور ومالك والخزنة ورضوان والسدنة والذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون والذين يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والزبانية الذين إذا قيل لهم خذوا فخذوه ثم الجحيم صوروه ابتدروه صراعا ولم ينذروه لحد هم زمان وبهذا يكون انتهى من رقص الأرض ثم همت ومن أوهمنا ذكره يعني في ملكي بعد ما نعلم ومن أوهمنا ذكره ولم نعلم مكانه منك وبأي أمر وكلته وسكان الهواء والأرض والماء ومن منهم على الخلق فصلي عليهم يوم يأتي كل نفس معها سائق وشهيد وصلي عليهم صلاة تزيدهم كرامة على كرامتهم وطهارة على طهارتهم اللهم وإذا صليت على ملائكتك ورسلك وبلغتهم صلاتنا عليهم ف
فصلي عليهم بما فتحت لنا من حسن القول فيهم إنك جواد.
الله
على محمد وآل محمد. بالواقع أنا وإن أطلت في قراءة هذا الدعاء أولا نشير أنه هو أدرك مورد قسم أقسام الملائكة إلى أربعة أقسام، وثم أشار صرح أنه في قسم إحنا قسم اختص الله به شو هو؟ شو عم يعمل؟ شو اسمه؟ البشر. لكن البشر اطلعت من سلطان الله الملائكي على ما له الدخل في فهم الإنسان للكون، وعلى ما له الدخل في فهم الإنسان لنفسه، وعلى ما له الدخل في فهم الإنسان لسلوكه الدنيوي والأخروي. أما ما هو خارج عن الإنسان الله ما أطلعه من الخلائق من مخلوقات خلقه، ولأي غاية خلق هذه المخلوقات من ملائكة الله جل وعلا. بالواقع هذه الأقسام الأربع طبعا بالنسبة إلى القسم اللي هو مختص بالعظم الإلهية مش محل بحث، والقسم اللي هو مختص بالوحي كل قسم إله إذا بتفتش في الآيات والأخبار إله غاية محدد هذا العمل، وبتطلع بنتيجة بتعرف طبيعة هذا القسم. لكن بالنسبة إلى القسم اللي هو مختص بالتدبير الربوبي، بالواقع المولى جل وعلا، وكلنا عن نقرأ القرآن بنشوف أن المولى جل وعلا أقسم بالكثير من خلقه، وجعل هذا القسم في بدايات الصور. ولكن إذا التفت تلاقي في جملة من الأقسام جاي مشمل، واحدة اثنين بصيغة الجمع، ثلاثة مؤنث. وعشان هيك أنا قلت إنه الله ما دام تشبيهنا للملائكة بأنهم الناس، ومن هنا تدرك إنه في قسم من الخطاب الإلهي نزل علينا بحسب ما لنا من فهم، مش بحسب حقائق الأشياء، بس هي حقيقة الملك بنت، بس لأنه نحن عم نشبهها بالبنت، فوصف المولى الملائكة في قسم من الآيات، وصفه حينئذ بوصف النساء. بتلاقي أن المولى في أربعة موارد أتى بهذا القسم. إذا ما نبتدئ بالتدريج بحسب ترتيب المصحف، في سورة الصافات قال المولى والصافات صفا، والصافات جمع صافة مؤنث، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشرق. سورة الصفات اللي هي ثم في سورة الذاريات والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. من سورة الذاريات الأولى سبيسيس. الموجود الثالث في سورة المرسلات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. في سورة المرسلات الأيمة الإنس. المولد الأخير والناجعات غرقا والناشطات نشرا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب اليوم إذن ناجفة. في سورة النازعات المعينة في سورة الصافات بالواقع، وإن إذا قرأت التفسير رح تجد أن هناك اختلاف كثير بين المفسرين، سببه عدم الرجوع إلى أخبار العلم صلوات الله وسلامه إطلاقا، والرجوع إلى أخبار العلم يفيد أن في سورة الصافات أقسم الله بطائفة واحدة من الملائكة
ولكن لهم ثلاث صفات، يعني لهم ثلاث مهمات يستلموا ثلاث اشياء. الصفات صفة هي الملائكة، المصفوف صفوف، والمستعد لتنفيذ أوامر الله جل وعلا. بس أي أوامر؟ من سياق الآية إذا ترجع للصفات يقول بآخرة فالتاليات ذكرى. فإذا الأمر حينئذ في ذكر، لذلك من السياق هي المكلف بالتمهيد الإلهي. وهذا ما قلنا انه هذا قسم لمتعوق بتنفيذ احكام الله جل وعلا، اقسم الله به في سوره الصفات. هذه الصفات حينئذ تصطف وتستعد لنزول الامر الذي تحمله. ان قلت انه ما بعد التسجيرات زجر، تسجر الشياطين عند نزول مثل سوره الانعام، فالزاجرات زجرة حتى لا تنقل الشياطين في قلب هذا المعصوم وسوسة ما، ليختلط الوحي بوسوسة الشياطين. عشان هيك ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبتتبع تدل منافذ الهوى منافذ الشيطان، فبدأ مريك. فالزاجرات زجرة تسجر الشياطين على القدس في القلوب. فالتاليات الذكرى اي من التالي ستتلو ما حملت على انبياء الله ورسله.
اللهم صل على محمد وال محمد.
اللي في سوره الصفات اما في سوره الزاريات ونور السين بالواقع اقسم الله بالريح، لكن هذه الريح الموصوف باربعه اوصاف. اولا وصفها فالزاريات ذروا لما تحمله، زي ما قلت انه ذره بالتعبير العامي او بالتعبير العامي ما تحمله الريح من الاشياء فهو حينئذ الذر. فالحاملات وقرا اي السفن اللي فيها حمول الريحيه تحملها على وجه البحر. فالجاريات يسرا اي السفن اللي ما فيها حد ما فيها طاعة كمان تجري بسرعة. سرعة السير هناك عصر السير مع أن السفينة فقيرة. هذا الأمر الثاني. المقسمات الأمر أنه الريح تحمل السحب والسحب تنزل مطر في أماكن ينبت حينئذ من خلال هذا المطر من خلال هذا المطر نبات يكون فيه أصابع الإبل. كيف المعنى فالمقسمات؟ لكن بالواقع وإن كان القسم للريح إلا أن الريح ما هي أمر جامد يحركه ملائك، فبيكون بالواقع هو قسم بالملائك الذي تحرك هذه الريح للأمور الأفضل. أي بالنسبة إلى الداريات. أما بالنسبة إلى المرسلات ففي سورة المرسلات أيضا بآخرة يقول فالملقيات ذكرى، يعني في ملائكة عم تلقي ذكر. والذكر هو القرآن لقول الله جل وعلا في سورة الحجر في الآية السادسة، وقال يا أيها الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون. من هنا بتعرف إنه ما يساد طلبه أن قريش اتهمت النبي بكل شيء، لكن ما اتهمته بالجنون. غلط. اتهمته بالجنون بدليل هذه الليلة. وقالوا يا أيها الذي أنزل عليك الذكر إنك لمجنون. واحد. اثنين، الله جل وعلا قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى وتتفكروا هل بصاحبكم من جنة. لو ما كانوا يتهمون مجنون ما كان هناك معنى لهذه النصيحة الإلهية لقريش أن يقوموا واحدا واثنين ويتفكروا هل من نبي مجنون ليس بشر. بناء على ذلك الآية في سورة المرسلات بالواقع الله أقسم بشيئين بالريح والمليك، والدليل الخلاف في الألفاظ. قال المولى جل وعلا والمرسلات عرفا فالعاصفات، رتب عليها العاصفة. ثم ما عطف النساء غير عطف الله، قالوا الناشرات نشرا فالفارقات فرق عم يوصف فالفارقات فرقا فالملقيات في فرق، فهو عطى وقسم بالريح والبنى ليكن قسم بالريح ووسطه بوصفين، وهو هذا الريح له وصفين لأنه والمرسلات عرفة يعني الريح الهادئة فالعاصفات عصفة العاصفة، فقسم بنوعين من الريح ولكل وحيدة منهما غرب، وحيدة للرخاء والنعم، ثانية للانتقام والغضب. بالنسبة للريح، أما بالنسبة للملائكة فحينئذ وصفهم عفوا أقسم بهم ووصفهم بثلاثة أوصاف، الوصف الأول والناشرات نشر التي تنشر آيات الحق، فهي التي تنشر الحق آيات الحق، ثم فالفارقات فرق التي تفرق بين الحق والباطل، فالملقيات ذكرى فهي التي تلقي الحق على رسل الله وأنبيائه. لذا في سورة عبس يقول المولى بأيدي في صحف مطهرة مرفوعة مكرمة بأيدي سفرة كرام طهرة، والواقع ده وصف لقسم من أقسام الملائكة الذين يحملون البلاغ والتبليغ الإلهي إلى أنبياء الله جل وعلا. مصدر من كل المقدمة محل الشاهد في سورة النسيم، الله أقسم بالملائكة لتقبض الروح ووصفهم بخمسة أشياء، والنازعات غرق والناشطات نشط في طنط نشط والسابحات سبح بخلاف الغرق، السابقات سبقة أو ليك هم نشطين أو لا يعني تربى، فالسابقات سبقة فالمدبرات هؤلاء الملائكة. بالواقع قبل ما نفصل وإن كنا أطولنا بس بدنا نشرح شوي، الغرق هو جذب الشيء من مقره بقوة، تقول جذبته أي أخرجته من مقره بقوة، هذا الجذب. أما الفرق هو الدخول في الشيء، والنازعات غرقا انه بيدخلوا في اصل الشيء وبيشغلوه من مكينه، والناشطات نشط عن نشط هو العقد التي يسهل حلها وهو كناية عن التحرك بسهوله. فشوف طار ملكي عما تدخل الى صميم الشيء وتخرج الثابتة من اصله، اخرى لا عما تدخل وبتحل امر يسير، والناشطات والسابحات سبحه، السبح هو الحركه السريعه اما في الماء او في الهواء، اما في الماء هو المتعارف عنه اما في الهواء بدليل ان الخيل التي من شده العدو لها كانها تسبح في الهواء جعل فيقال الخيل السابحة، وصف الخيل بأن سابحة لأنها تتحرك حركة سريعة في الهواء. والسابقات سبقة السبق والتقدم في العمل، تقدم هو قسم بالملائكة بالواقع التي تقبض الأرواح، إلا أنه هذه التي تقبض الأرواح وصفها الله بي على نحوين، قسم بيقبض الروح بنزع بجانب بقوة، وقسم بيقبض الروح بيسر وسرعة. بس قسم اللي بيقبض بيسر وسرعة بيتسابق ليوصل البشارة إلى الله بوصول روح المؤمن إلى ملكوت جل وعلا. بالواقع طبعا بالنسبة بس إلى الأخير انه قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة، جواب القسم محفوظ انه فالمدبرات امرا جوابه لتبعثن او لتحشرن يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوبهم يومئذ. هذا بالنسبة بالواقع إلى الملائكة الذين يقبضون الأرواح. ما دمنا علمنا أن الملائكة الذين يقبضون الأرواح على قسمين، كل قسم بالتفصيل تكلم المولى عنه جل وعلا، مش فوزا خوزا، بس بالنسبة إلى المؤمن تكلم المولى عنه بثلاث آيات عن الملائكة اللي بيقبضونه. بالنسبة للكافر تكلم المولى عنه بخمس آيات في كتاب الله. أما كيفية النزع وكيفية حينئذ قبض روح المؤمن لابد من الشارك إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله. نحتفل بهذا المقدار وندعو الله في الناس ألا يبيتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين أو ولاية أمير المعصومين، وأن يرزقنا في